السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نظرا لطارئ الأمس فقد أجلنا كتاب الموطأ لهذا اليوم يقرأ مع كتاب البخاري، وحتى لا يستحسر إخواننا الذين يتابعون هذه أو القراءة من هذه الكتب النافعة التي ما ألف في الإسلام مثلها قطعا، وهي أصول الإسلام كما قال ابن القيم رحمه الله ورحى فتاوى العلماء منذ القديم تدور حول يعني هذه الكتب الستة، فمن أتقنها وعرف عللها والضعيف منها والصحيح وشروحها فيكون حينئذ من أهل العلم الراسخين إذا صدق في ذلك من الإخلاص ومن إرادة وجه رب الناس سبحانه وتعالى، وكان على معرفة بقواعد أهل العلم وما يحتاج إليه في النظر في باب الاستنباط من تلك الأحاديث من القواعد والفقه. وقد وصلت من القراءة أو لا تزال في الخلع ولا نعم في الخلع، واليوم سنقرأ حديث مالك أنه بلغ أن سعيد بن سعيد وسليمان كان يقول عدة المختلعة عدة المطلقة، عدة المختلعة عدة المطلقة إلا أن يكون قبلها شيء باب طلاق، عفوا باب طلاق المختلعة، أي نعم باب طلاق المختلعة. وحينئذ وقبل أن نقرأ في باب طلاق المختلعة نتوجه بأسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: الخلع واجب على الزوج إذا طلبته المرأة أنه يخالعها أم يستحب له ذلك؟ واجب على الزوج أن ينفذ طلبها فيخالعها أم أن ذلك مستحب له؟ فإيش تظن حينئذ من جهة النظر؟ لو قلنا بوجوب طاعة الزوج، أول ما قالت المرأة خالعني فيجب أن يقول خالعتك على مهرك، حينئذ تكون الأمور على الفوضى. أين قوامة الرجل إذا قلنا يجب عليك أول ما تقول لك خالعني أن تخلعها أول ما تنطق بها؟ فذلك ذهب جماهير العلماء إلى أنه إجابته لطلبها بالخلع مستحب، فلا تعجب حينئذ في المحاكم لما تطول قضية الخلع تأتي المرأة تقول زوجي ضايقني ما يجيب لي ملابس أو كذا أو كذا، ثم تطول القضية الجلسة الأولى الجلسة الثانية الجلسة الرابعة، لأن القاضي يرى إيش؟ أنه ما يجب عليه أن يلزمه، ما يلزمه ولا يرى دليل على هذا، فتطور القضية حينئذ يعني يقنع هذا الزوج يقول خلاص اتركها ما دام ما تريدك، تعسرت الحياة بينكم فارقها ويكتب الله لكم لكل واحد منكم ايش ويتفرقا، فإذا أقنعه وتم. وإلا لو قلنا بالوجوب شرطا أول ما تم تقهيد صارت فوضى بيوت، كيف طلاق لمن أخذ الساق؟ طيب المسألة الثانية: هل يشترط للخلع سلطان؟ قول الجماهير لا يشترط. نعم قال البعض أنه يشترط من أهل العلم، ابن سيرين أو غيره قال لابد من سلطان، لكن الصحيح من غير سلطان. ما الوجه المرجح؟ فإن المرأة جاءت إلى من؟ إلى رسول الله ومثابة إيش؟ يعني ولي الأمر صلى الله عليه وسلم. طيب فماذا الآن نقول؟ طيب حتى لو اتفق قالت أريد أن أجلس معك، ترى إحنا الظاهر ما نقدر نعيش مع بعض، فما نعم وأنا أرجع لك مهرك وأعطيني تطبيقه عوض، أبي منك عوض وخلاص نتفارق، أعطيك العوض وهو مهرك ونفترق من غير أن يكون محاكم ومشاكل. نعم فقالوا لابد من سلطان، لكن الجماهير على خلاف ذلك، ورجح ابن عبد البر أنه لا يشترط السلطان. ما الوجه؟ قد يكون رجعوا إلى سلطان البلد وقتئذ، يعني عدم ذكر الشيء لا يعني إيه، لأن الشيء المعمول به قد يقول قائل هو يذهب إلى السلطان. صحيح، لكن قد تكون هي راجعت، يعني هو جاءتها إن اختلعت، لكن سؤالهم أو مسألتهم لا تتعلق بإيش؟ بالسلطان، يتعلق لا تتعلق بحصول الخلع، أقصد وجهه أصل جوازه أنه جائز، يعني لم ينكر عليها إيش؟ وقوع الخلع. لكن هل معنى ذلك أنه ما رجع للسلطان؟ قد يقال، وهي حقيقة محل يعني نظر، لكن إذا كان الطلاق جائز من غير سلطان وهو فراق، هل ما لن يكون أيضا الخلع كما أشار ابن عبد البر رحمه الله؟ وهذه المسألة تعي أكثر ما تعي إخواننا اللي يعيشون في بلاد الغرب، الأقليات المسلمة في أوروبا وغيرها، إذ أن المرأة تجد سوء عشرة من زوجته تختلع منه، والاعتقاد أن الخلع لا يتم إلا من طريق وحاكم شرعي، ولو كان رئيس لأحد المراكز الإسلامية، يعني تطور المسألة تطور المسألة. لكن لو اتفق كلمته إن شاء الله يتم على قول جماهير العلماء الخلع بينهم، ولو اشترط أن يكون هناك إيش؟ حاكم شرعي كما رجحه ابن عبد البر رحمة الله عليه. طيب المرأة المختلعة هل لها سكنة؟ أول عدتها سيأتي اليوم معنا ذكر العدة، لكن هل لها سكنة؟ ما لها سكنة في الفترة هذه التي في أثناء عدتها؟ إذا مات زوجها ترثه؟ لا ترثه، لا ترثه في هذه الفترة، لأنها ليست زوجة، خلعت خلاص، أخذ ماله وانتهى العقد وفسخ، فما ترث بخلاف المرأة يموت عنها زوجها ولما يدخل بها فاسمها زوجة ترثه، وإن كان لم يدخل بها وإن كان لم يدخل بها عينا ترثه، ولها مهر المثل كما أفتى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب يراجعها، خلعته أعطته مهره واستلم المهر قبضه قال خلاص انت طالع، تم الخلع هذه الفكرة يراجع جمهور العلماء على أنه ما يستطيع يراجعها لأنه ليست مطلقة، فسخ العقد لابد. لكن لو في هذه الفترة تقدم يجوز تزوجها الآن، يجوز تزوجها يعني بعد ما وقع الخلع بينه. ليش؟ لا لا بتحدد كيف يعني كيف. شوف في فائدة ذكرها ابن عبد البر إن الإنسان إذا طلب منه يجاوب على مسألة في العلم لا يجابه شاك، يعني الاحتمال قائم عنده، لأن هذا حينئذ إيش يسمى؟ شك. نقل ابن عبد البر أظن عنده في الإجماع أن الشك ليس بعلم. فإذا قلت من وجه طعف في ذهنك أن يجوز، وجه مساوي له لا يجوز، أصبر حتى ترجح ولا تكون شاك. والشك ليس إيش؟ وهذا يواجه به الآن من يريد أن تسلب ساحته حتى لا يسلب الجهل من المتكلفين فتوى على غير على رب العالمين بغير علم. فتجد بعض العامة من المثقفين يستحي أن يقول ما أدري، فإيش يسوي؟ يقول أظن والله أن سمعت عن الشيخ كذا وكذا وأظن أنه ما في شيء. هذا إلى الآن قامت قرينة أنه شاك الرجل، لا نقل ما فرط النقل. وهذا يختلف عن عالم يقول أظن هذا جاء عن ابن مسعود، لأن العالم إذا قال أظن بمعنى ترجح عندي، أظن هنا بمعنى الغلبة. الناس مع بعض الفتاوى المشايخ يقول وأظن هذا جاء عن ابن مسعود وإن شاء الله، وهو يحتج لا أظن أنه يقولها شاكا ما دام أنه جعلها ما معها أدلة أخرى إلا هو، ومع أدلة ثانية كمرجحات يعني تقول مرجحات واستأنس بها، لكن ما ذكر إلا هو وقال أظن على ابن مسعود فلأجل ذلك. فهنا لابد يكون في الظن ليس الشك معناه الغلبة. وما الدليل أن الظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك؟ لا عدة أدلة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا معنى اليقين واضح. إن يتبعون إلا الظن الذي هو أعلى درجات، لو قلنا وأحسننا معهم سيكون معنى الشك والتردد. لا يجوز للإنسان في العلم أن يكون كذلك يتبع الظن معنى الشك أو الجهل، فينبغي أن يكون ثبت فيما يقول فلا يحسد ولو في مسألة واحدة قبل وفاته أنه تكلم الله غير علم. إن هذا من أعظم المصائب أن يتكلم إنسان عرفه بغير علم. قال الله تعالى في كتابه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقول على الله ما لا تعلم. لا 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 مو على الشك، يعني هو ينكر عليه اي معنى العلم صحيح. وقد جاء في سنن في صحيح بل في صحيح مسلم من حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم شيئا في بطنه فاشكل عليه خرج منه ريح أم لم يخرج، أشكل عليه. هنا في مثل هذا الحال يمكن أن تفهم معنى أفضل، يعني يأتي معنى الشك يعني أقصد. أما إذا قال أما قالت عائشة يعني يأتي أحيانا الظن معنى الغلبة، ويأتي معنى اليقين، ويأتي معنى الشك. الغلبة مثل قول عائشة الذي ذكرته قبل شوي، الأخ الذي ذكر هذا معنى اليقين، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربي، لو كان عندهم ذرة شك كان كفار. لكن فيه أثر عن عائشة خرجه البخاري في صحيح بالحديث من عند عائشة في غسل الجنابة للنبي، فأفاض على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه قد أروى. من المعلوم أن بلوغ الماء لوصول الشعر من الصعب أن يقضى بالدليل، خاصة الذي كان يغتسل بالصاع وشعره ليس قليل. فلما يقول حتى إذا ظن أنه قد أروى يحمل على غلبة الظن. إذن إذا أطلق الظن إما يراد به اليقين، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، إما يطلق ويراد به الغلبة حتى إذا ظن أنه قد أروى، ويطلق بمعنى الشك، وقد يكون الجهل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فلقد جاء من ربهم هدى. الهدى إما يقين أو غلب الظن ولا، لكن لما قام في مقابلة يتبعون الظن دل إما شك أو جهل نقيض، فدل ذلك على درجات في أو على درجات لفظة الظن إذا أطلقت في الكتاب والسنة. طيب لنقرأ اليوم لأجل أن عندنا البخاري، ما ودنا نزيد في الأسئلة جواب. إذا تزوجها إذا عقد عليها إذا اختلعت يتقدم ويتزوج. نعم هذا هو أصلا الإخواني، ترى الاختلاع مو بطلاق، فسخ، وإن كان قول الجمهور أنه طلاق، خالف ذلك ابن عباس ورواية عن عثمان بن عفان أنه فسخ، لأن الله ذكر الافتداء نعم بين الطلاقين كما ذكرنا في الدرس الذي مضى. طيب يأتي هذا إن شاء الله نشوف، لا يأتي الكلام عليه بحول الله وقوته. وهل جائز أن يأخذ منها في الاختلاع أكثر ما أخذ أكثر ما أعطاها؟ خلاف بين العلماء، الشافعية والمالكية وش يقولون؟ يقولون يجوز الزيادة، الحنابلة ولا تستحب الزيادة. وعموم قوله فلا جناح عليه، وهذا قول الجمهور، فلا جناح عليه فيما افتدت به، يدل على نظر تقييد، يدل على جواز الأكثر، على جواز أن يأخذ منها الأكثر، ولا حوط له أن يتق الله فيها ولا يطلب إلا الأعطاء. طيب الآن نأخذ قراءة و بعض الناس يشدد على المرأة لتفتدي، هل هذا جائز؟ ود يطلقها لكن يقول إن طلقتها الآن وخذتها أنا ما تعجب الآن، ما قامت المرأة تهتم بنفسها، ما قامت تهتم ببيتها، بيتها وسخ إلى آخره، أغيرها. قال لكن لو طلقتها من وين أجيب فلوس أتزوج غيرها؟ طريقة وشي رضيق عليها، هل يجوز له؟ لا، يقول ضيق عليه، تقول خلاص أبي الخلع أبي كذا، يقول يلا جيب المهر فيسيبها. عند الإساءة لها قطعا حرام عليه. ها؟ أي لو أنها أظهرت فاحشة كما قال ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمون إلا أن يأتين بفاحشة، فلو رأى منها تساهل في مكالمة الرجال، أي نعم، وعياذا بالله أمور أشد، أو تفحش في القول، لأن أنكر ابن عبد البر قول بعضهم لا يحل الخلع اللي إذا رأى رجل فوق بطنه، قال لا، ليس محصول إلا فاحشة بينه هي الجماع، بل تفحش أيضا يقول يكون إيش اللسان، ما الدليل التفحش أن يكون اللسان؟ ها؟ إيه حديث البخاري، حديث عائشة، وشو؟ قال يا عائشة متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله من تركه الناس اتقاء فحش، بعض الناس يكون عنده لسان وفحش وجرأة في الكلام واتهامات وكذا، يبتعدون عنه الناس ويرابوه في الظاهر، ليش؟ ما هو بيقوي شخصيته، إنك فاحش يدارونه وياخذ في نفسه زخرف من الهيئة لا يستحقها، وهي أصحاب قوة الشخصية، وهذا لا شك من زخرفة الشيطان الإنسان. يعني يقول شر الناس تركوا الناس تخاف فحش، وهذا يعتقد الفحش والتهور والاشتداء على الناس صاروا يخافون منه، يتقونك، هم يتقونك، مو معناه انك ايش بهذه الطريقة صار يخافون منك. ها؟ يجي الإنسان انتبه لنفسه. طيب، باب طلاق المخترعة، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى في الموطأ: باب طلاق المختلعة. قال عن نافع:
لا بعثقة ثبت
أن ربيع بنت معوذ بن عفراء
صحابية
جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة.
هذا الحديث إسناده صحيح، وقال أبو عمر بن عبد البر روى هذا الحديث النافع جماعة من عبيد الله بن عمر أيوب والليث، وذكروا فيه أحكاما لم يذكرها مالك هنا، فيأخذ من الحديث مسائل. جاءت هي وعمها لعبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان، هذه اللي أقوله يعني ما فيه أنه ما رجع عثمان، يذكر حدث قديم حصل، ما نستطيع نأخذ منه أنه لا يشرف السلطان، فيه نظر، وإن كان الواقع صحيح قوله جاهل العلماء. فبلغ ذلك عثمان فلم ينكر، هنا ممكن، هنا ممكن من أي جهة؟ أنه سلطان. وإيش؟ وبلغه الأمر، فدل على أن قول الجماهير صحيح، وهو أن في الخلع لا يشترط السلطان، ويدل عليه قوله بلغ ذلك عثمان فلم ينكره، فهذا يدل على مشروعية الخلع، لأن عثمان خليفة راشد، ولما لم ينكر الخلع دل على إيش؟ على مشروعيته فلم ينكره. وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة المطلقة المختلعة. هنا لا بد أن نذكر حينئذ خلاف العلماء في المرأة المختلعة، هل هي عدتها عدة المطلقة أم أن عدتها حيضة واحدة؟ فذهب طائفة من العلماء أن عدة المختلعة عدة المطلقة، منهم كما سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فكان يقول عدتها عدة المطلقة. فجمهور العلماء كما نقله ابن عبد البر رحمه الله على أن عدة المختلعة عدة المطلقة، ولكن خالفهم عبد الله ابن عباس حذر الأمة ترجمان القرآن، وليس المخالف بسهل، فهو حبر الأمة. ورواية جاءت عن عثمان أيضا رضي الله عنه أنه فسخ وليس بطلاق، فالذي يقول أنه طلاق سيحتج بأي شيء؟ لأنه قد خرج البخاري لصحيحه عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت لا عيب عليه خلق ولدي، ولكني أكره الكفر في الإسلام الحديث، وفيه طلقها. واقبل الحديقة، قال تردين عليه حديقته؟ قال إيش؟ قالت نعم. قال اقبلها وطلقها تطليقة في مقابل هذا. وفي ذلك قال الله تعالى فلا جناها عليهما فيما افتدت به، فيش فيما افتدت به. ولكن هل هنا لما قال طلقها على معنى الطلاق ذو العدة، أو الطلاق الذي في عوض وهو الخلع والذي هو معنى الفسخ؟ الثاني هو الراجح، وذلك لما قاله ابن عباس رضي الله عنه، فقد ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخره والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع لشيء في باب الطلاق وإنما هو فسخ، ويدل على أنه فسخ وليس بطلاق كما ذهب ابن عمر في هذه الرواية. الراجح ما قال ابن عباس خلاف ابن عمر، لأن إذا اختلف الصحابة لا يكون قول بعضهم حجة على بعض إلا بدليل شرعي، قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت ابن قيس إيش؟ كما سيأتي ذكره، وهو حديث مالك اقرأ أنه بلغ ابن سعيد.
وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء.
لا، والصحيح كما ذكرنا قول ابن عباس أنها المختلعة تعتد بإيش؟ بحيضة واحدة، وهذا الصواب. وذلك وأنه فسخ ليس بطلاق، فعدته حيضة. والدليل أنه فسخ وأن عدتها حيضة ولو كان طلاق لكان ثلاث قروء، مراه أبو داود في سننه، رجعت إلى إسناده فوجدت إسناده حسن عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه من ثابت، فجعل النبي عدتها حيضة واحدة. وكذلك حديث الربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها أمر النبي أن تعتد بحيضة. من أجل بينك الحديثين رجح شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله أن عدة المطلقة المختلعة حيضة واحدة، وصدق الشيخ وقول ابن عباس، بالرغم أن جماهير العلماء يخالفون ذلك. عباد الله، إذا الجمهور خالفوا أو اختلفوا مع البعض من العلماء، فليس كل مرة ترى الجمهور قالوا بشيء لا بد يكون كلامه صحيح. نعم العلامة كما وكما قال علامة العثيمين اتأت أن الجمهور إذا تتابعوا على قول فإنه حينئذ ليس من السهل أن تفارق قولهم لقول واحد إلا بعد تثبت ونظر وإمعان فكر، ليس المسألة سهلة. لكن مع ذلك قد يقول عالم واحد قول يخالف الجمهور. أذكر مثال مفردات الإمام أحمد، تفرد الإمام أحمد عن جماهير العلماء بشيء ما قالوا خالفهم فيه، وكان الحق ما قاله. لذلك أظن من مفرداته يراجع ذلك، اللهم ذكرنا ما نسيت، مع أنها الحمد لله تمشي مع الحديث، الوضوء من لحم الإبل. جماهير العلماء على كل حال على استحباب فقط أو عدم وجوب الوضوء من لحم الإبل، ذهب الإمام أحمد إلى وجوب الوضوء من لحم الإبل، وهذا شرط لصحة الصلاة. والحق في ظاهر الحديث معه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ أنا توضأ من لحم الإبل. قال توضأ، قال توضأ من لحم الشاد، أتوضأ من لحم الشاد؟ قال شئت. فلما قال هنا توضأ وقال هنا شئت، إلا المسألة أي نعم على الوجوب، لأن هنا شئت تدل على الاستحباب، فالأولى على الحكم الإيجاب. فقضى بذلك الإمام أحمد وقال بوجوب الوضوء من لحم الإبل، على أن الجماهير ترى يخالفونه كالمالكية وغيره، وأنه يرون المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين عنده ترك الوضوء، حديث جابر ترك الوضوء مسة النار، والإبل يدخل في العموم هذا عندهم. لكن الصحيح قول الإمام أحمد لا تعارض بين عام وخاص، لا تعارض بين عام وخاص. فهذا هو الصحيح، أن الخلع أولا فسخ وليس بطلاق، فلا تعتد فيه المرأة كم؟ حيضة واحدة فقط. وهل يجوز أن يراجعها في هذه الحيضة جماهير العلماء؟ قالوا لا. وقال البعض سعيد المسيب وغيره قال الرد لها حقها، قال خلاص خلنا بنت الناس نرجع، فيجوز ذلك. وهذا فيه نظر، لأننا نحتاج الحقيقة في الرد إلى دليل كما احتجنا في الطلاق وقت العدة، فكما أن في القضاء أو في الأداء نحتاج إلى دليل، في القضاء دليل، كما أننا احتجنا أو عرفنا الدليل في الطلاق وأنه فراق جزئي حتى تنتهي العدة، وعرفنا جواز الرجعة في أثناء في الدليل، فلا بد أيضا يكون في الخلع. فلعل الجماهير لما لم يجد دليل على جواز الخلع في فترة هذا أنه انفسخ العقد أول ما قال خلعتك وهذا ما عذرك، كيف انفسخ العقد؟ بس عدة حيضة عشان الماء تتبرأ منه، لو كان طلاق فكان ثلاث يراجعها فيه. فلعل الأظهر هو قول الجمهور أنه لا يستطيع يراجعها في العدة الحيضة. نعم. طيب، كم باقي على الوقت؟ عشر دقائق. أنا أفكر أننا نأخذ اللعان لأنه بيطول اللعان علينا. نرجع اللعان. طيب اقرأه.
قال مالك رحمه الله في المبتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عدة عليها من
الطلاق. أعيد قوله الأول.
قال مالك في المبتدية.
في إيش؟
المبتدية
هي المخترعة، لأن افتدت بمالها لتفارق زوجها فهي مبتدية بغض النظر بأكثر ولا أقل. والأصل في تسمية المبتدية الآية قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم.
قال مالك في المبتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عدة عليها من الطلاق الآخر وتبني على عدتها الأولى. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صماط فما أتبعه بعض الصماط فليس بشيء.
يعني بعض العلماء رأى أن الرجل إذا افتدت منه المرأة فإذا وقع في نفسه، فإذا وقع في نفسه أو تابع الطلاق عليها في مقابل الماء في مقابل المهر فيقع الطلاق. لكن قلنا أن هذا فيه نظر. لما؟ هل النبي استفصل من امرأة ثالث مع قوله له وطلقها تطليقة؟ كم حسب عليها في رواية أبي داود؟ حيضة. فحتى لو وقع في نفسه أن يطلقها لكن ما دام في مقابل عوض يسمى فسخ ولها حيضة واحدة. لو أن الإنسان طلق امرأته طلقتان فخالعها فأراد أن يتزوجها هل جائز له؟ اصبر، بعضكم يقول نعم صحيح نعم، طلقها طلقتان واختلع منها ويرجع بعد ما فسخها يرجع، وآخر مرأته اختلعت منه خمس مرات أو اختلعت منه مرتان جاءت الثالثة الثالثة يراجعها في ذا وذا على التفصيل. خلنا الآن ماذا قول أي خلاص حرمنا المسألة نبي على هذا التحريم يراجع ليس بطلاق فسخ، وإن فسخته أو فسخها ألف مرة ما خرج ثابت هذه حق أوقات النساء سبقاتهن نحن كاملة فريضة يعني لا تتكئ وتسعى. آه. تحسب الطلقتين عليه. طيب انتقل البخاري شف اخواني في الله ما في مجامله في العلم. علمنا جبريل مهما كان المعلم الذي امامك سعه في العلم او توسطا او قله علمنا جبريل كيف نجلس في مجالس العلم. كيف جاء جبريل سائل فقال الراوي وهو عمر بن الخطاب يروي حديث يكاد يكون انفع حديث للمسلمين او من انفع حديث جبريل مشهور عرف فيه الاسلام والايمان والاحسان وشرط الساعه الدين كله. قد جاءكم جبريل عندكم من مفردات الدين لعلمهم التأدب مع المعلم معلمك. تخيل الخطاب معه غير أي شخص، تخيل الجلسة معه. هذا الكلام مو لذات المتكلم الآن شخصيا، لنفع عام لك ستنتفع من هذا المعلم وذا وذاك، لكن ليكن هذا الإبراس لك. جبريل لما جلس بين يد النبي جلس جلسة متعالم متكئ ولا كيف المتواضع. قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل شديد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي وإيش أسند ركبتيه لركبتيه وضع يديه على فخذيه. ابن حجر ذكر رواية في الفتح ويقول ابن حجر في مقدمة إذا ذكرت رواية في أثناء الشرح فالأصل عندي أنها صحيحة بدل ما ضعفتها. على كل حال يقول فجلس بين يديه في تشهد يعني غير متكئ ويسأله حتى يتعلم طلاب العلم بعد ذلك إذا أرادوا أن يستفيدوا كيف يجلس في المجلس. ومالك بن أنس كان من عادته يظهر يؤدب الطالب في المجلس حتى يتلقى العلم وينفعه العلم يتعلمه منه. متى ما شعر المتعلم بالتواضع مع معلم استفاد منه، متى ما شعر انه فوقه او مثله ما استفاد، بدا يعني جاد وبدا ينافسه وبدا هذا مثلا مالك رحمه الله يقول هارون الرشيد وقد كان وقتها يعني امير المؤمنين فقال هاتوا لي مالك في قصري حتى يحدثني من كتبه هذه. بلغ مالك فأراد أن يعز العلم لا نفسه ولا غرور لكن يريد أن يعز العلم. قال العلم لا يأتي لأبواب السراطين أو للناس بيوتهم، العلم يؤتى إليه وهذا بخلاف ما يفعل السوري. انتبه انتبه، بعض الناس الآن لما سمع هذا يكون عنده علم وقوة شخصية وما يذكر على الأمراء، هذا خطأ منه. مالك بن أنس يقول نفسه يجب الدخول على ايش؟ على الأمير ومناصحته، تكون بطانة له، حتى لا يكون أهل الشر بطانة له. لكن لاحظ بالفرق، هناك مالك في مقام مقام يقول مالك في مقام النصح للسلطان وبيان الحق له وأفضل كلمة تقال عند السلطان جاء. لكن هنا أن يسعى بتعليمه أو بأطروحاته وأشياءه يذهب لذلك بعد طلب السلطان، يعني بعد قصدي يعني إلى أبواب السلطان ويترك إعزاز العلم. فمالك هنا والبخاري من قبل كان يقول العلم يؤتى إليه إعزازا. فبلغ ذلك هارون الرشيد وكان يحترمون العلماء رحمهم الله فنزل من كرسي عرشه وذهب يسعى إلى بيت الإمام مالك وجد الباب موصول أو غير مغلق ففهم الإذن ودخل. فلما دخل عند الإمام مالك وجد الإمام مالك متكئ على الجدار فاتكأ مثله وقال هيا الآن حدثني. فقال لا أحدثك حتى تجلس طالب العلم. تمثل أمامه متواضعا بجلسة طالب العلم الذي يعرف وقار المعلم أو يعرف حقه، فجلس متواضعا يسمع فحدثه فقال استفدت من مالك ما لم استفده من فلان وفلان، سمى أساطير كبار أهل الحديث لأنه علمني الأدب قبل الطلب. فليحتمل الإنسان المعلم إذا علمه شيء من الأدب، لأن هذا في صالح، ولا يعتبر هذا من باب التشديد عليه من باب يستفيد. وعائشة أنكرت على شخص لما عنفت عليه وشددت عليه في التأديب قام وغضب فسبته أو قالت له اجلس يا غندر اجلس، فقال ابن النووي وإنما شددت عليه يتعلم أن يحتمل أهل العلم إذا شددوا عليه النصيحة، ويجعل مقامهم مقام أصحابه ويشدد عليه فلان وشدد. فأنكرت عليه عائشة أنه ما قبل منها تشديد وهي معلمة. فحينئذ ينبغي للمسلم أن يتواضع لأهل العلم ويقبل تأديبه ويفرح بذلك حتى لا تنفلت نفسه، يتواضع لعل الله يرفعه، كما ذكر هارون الرشيد قال استفدت من مالك ما لم يستفد غيره علمني الأدب قبل الطلب. أدب بعد ذلك.
Allah.